مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، في الأحاديث الماضية معنا جملة من المسائل المتعلقة في أحكام الهبات، فنأخذ بإذن الله جل وعلا ما تيسر منها. المسألة الأولى: تعريف الهبة لغة وشرعا. الهبة لغة بكسر الهاء وتخفيف الباء يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها، وهبة والاسم الموهوب. قالوا وهي مشتقة من هبوب الريح أي مرورها، وشرعا تمليك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. قال النووي: الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض. وها هنا فائدة في الفرق بين الهدية والهبة. قالوا أن الهدية ما يتقرب به أو ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة، ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له. فقال تعالى، أي عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا. يريد الهبة ليس الهدية. وتقول: أهدى المرؤوس إلى الرئيس، لأن المرؤوس يتقرب إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس، قال: وأصل هدية من قولك هدى الشيء إذا تقدم، وسميت الهدية هدية لأنها تقدم أمام الحاجة. ذكر هذا الفرق أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، وذكر فروقا أخرى طيب، المسألة الثانية: للهبة ثلاثة أركان: الواهب والموهوب له والهبة. مسألة أخرى أي في شروط الواهب. قالوا: أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد، لابد أن يكون مالكا للهدية، لا يهدي للغير بمال الغير، لكن يكون مالكا للهدية، وأن يكون كذلك صحيح التصرف أي ليس بمحجور عليه، ولا يعني يكون كذلك بأنواع الحجر، محجور عليه بأنواع الحجر، سواء كان مجنونا أو كان طفلا أو سفيها أو غلب الدين على ماله فاحتواه فحجر عليه إلى غير ذلك من الأمور، فلا بد أن يكون صحيح التصرف. وكذلك قالوا لا بد أن يكون في حال الصحة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. يعني إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد هذا يصح اتفاقا، تصح هبته اتفاقا. واختلفوا أي اختلف العلماء في حال المرض وفي حال السفه والفلس، بمعنى هل للمريض أن يهدي لغيره وتصح الهدية؟ وسيأتي معنا من المقصود بالمرض وأي مرض هو، والحاصل أن المقصود بالمرض هو المرض المخوف كما سيأتي بإذن الله جل وعلا بيانه. وفي حال السفة إما أنه بالغ ولكنه غير صحيح في التصرف بماله، لا يستطيع أن يتصرف بماله تصرفا صحيحا، أو لأنه مجنون أو طفل أو ما شابه ذلك، أو الفلس، والفلس قد تقدم مع الكلام على أحكام المفلس. طيب هؤلاء اختلفوا في هدية هؤلاء إذا أهدوا لغيرهم. فأما المريض فقال الجمهور إن الهدية تمضي في ثلثه، أي في الثلث، تشبيها بالوصية، أي الهبة التامة بشروطها كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالجمهور يجعلون ماذا؟ الهبة هبة المريض، إذا وهب المريض مالا أو هدية ينظرون في هذا المال فيعاملونه معاملة الماذا؟ معاملة الوصية. فإذا كان في الثلث فما دون نفذ وصح، وإن كان أكثر من الثلث فلا يخرج إلا ماذا؟ إلا الثلث. وقال الطائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات، أي أن هؤلاء يجعلون الهبة نافذة، كانت بالثلث أو أكثر. ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة، واضح هذا الكلام ها هنا في المرض المخوف. وهب الجمهور يقول لا ينفذ إلا الثلث، الظاهرية يقول ينفذ مطلقا، هذا إذا مات عقب ذلك المرض. فإن لم يمت بل عاش يعني عاش حياة مستقرة، فيقولون بأن هبته صحيحة باتفاق، أي لا خلاف بين أهل العلم بأن هبته صحيحة. قال وعمدة الجمهور في أن المريض المرض المخوف أنه لا ينفذ إلا بقدر الثلث، استدلوا بحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق 6 أعبد عند موته، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرق 4 عليكم السلام الله، وقال له قولا شديدا. والحديث رواه مسلم وغيره. وعمدة أهل الظاهر أي دليل أهل الظاهر استصحاب الحال، أي حال الإجماع، حال الإجماع، وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض، إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة. قال والحديث محمول عندهم على الوصية، الحديث محمول عندهم على ماذا؟ على الوصية، أي حديث عمران بن حصين. واضح وجه كلام الظاهرية. الظاهرية يقولون: ما تقولون في الرجل إذا وهب لغيره أكثر من الثلث، نصف ماله، في حال الحياة، في حال الصحة؟ يقولون صحيح وجائز. يقول: وفي حال المرض لماذا منعتم؟ ما الدليل على المنع في حال المرض؟ لا دليل لكم. فإذا كان لا دليل لكم نستصحب الإجماع في محل الخلاف حتى يأتي دليل يدل على عدم استصحاب الإجماع في هذه المحال. ومسألة استصحاب المحل أو استصحاب الحال، استصحاب الحال أو استصحاب الإجماع في محل النزاع، هو من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء والأصوليين، وهو دليل قد يكون صحيحا باعتبار ولا يكون صحيحا باعتبار. وعلى كل هو دليل وليس بالدليل القوي، دليل وليس بالدليل القوي، لكن يعمل به في مواطن ويستأنس به كذلك في ماذا؟ في مواطن. وعلى كل، فالأظهر والله أعلى وأعلم القول الأول، أي قول الجمهور لظاهر حديث عمران بن حصين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في الصحة، إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال، لا نعلم في هذا خلافا، أي صحيحة. قال: وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول الجمهور، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء، والشاهد منه ماذا؟ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: قال: وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث، أي عند الموت. ومعنى عند الموت ماذا؟ عند دنو الموت، عند قرب الموت. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول ابن قدامة: وهذا يدل بمفهومه أنه ليس له أكثر من الثلث، أي ليس له أن يوصي أو أن يتصدق كذلك يلحق به، أو أن يتبرع بماله بأكثر من ماله من الثلث. لماذا؟ لأنه يكون في حالة أشبه ما يكون بالوصية في هذا المقام وفي هذا الموقف. وقال أيضا: وروى عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 أعبد له في مرضه، في مرض، في مرضه لا مال له غيره. وذكر حديث عمران المتقدم، ثم قال: قال أي ابن قدامة: وإذا لم ينفذ العتق، وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى. واضح هذا المعنى أم لا؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: العتق من أقوى السرايات، حتى أن الرجل في كثير من المسائل كما مر معنا في العتق يمضي ما لا يمضي في ماذا؟ في غيره، كمسألة الضمانات ونحوها. فنحو هذا يقول رحمه الله تعالى: ومع هذا، قال: وإذا لم ينفذ العتق أي بما فوق الثلث مع سرايته فغير أولى. يعني نتصور هذه المسألة، حديث عمران بن حصين، رجل جاء في بعض الروايات رجل من الأنصار عنده 6 أعبد، عند موته أي قرب موته أعتق هؤلاء 6 ثم مات، ليس له مال إلا هؤلاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقسمهم، قسم الأعبد أي جعلهم كما يقال في قسمة متساوية أو متقاربة، يعني القوي بجانب الضعيف وهكذا حتى تسوي القسمة، ثم أقرع بينهم فجعلهم على 3 أقسام، 2 في 2 في 2، فجاءت قرعة على 2 فأعتقهم ورد الباقين إلى الورثة، ورد الباقي الورثة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولا شديدا، يعني جاء في بعض الروايات أنه قال لو علمتم أنه فعل ذلك لما صليت عليه، لما صليت عليه. الشاهد من هذا ماذا؟ أن العتق لم ينفذ، أن العتق لم ينفذ، وإنما أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ الثلث فقط، الثلث فقط. فيقول ابن قدامة وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى، بمعنى أننا الآن إذا جئنا في الهبة، رجل وهب نصف ماله لرجل في مرض موته، مات الرجل، ماذا نقول له؟ الثلث والباقي رده. لماذا؟ لحديث عمران بن حصين، فإذا كانت سراية العتق أقوى ومع هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين وإنما أمضى الثلث، فغيره من باب من أبواب التبرعات، من باب من باب أولى. قال رحمه الله تعالى وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى. قال ولأن هذه الحال، ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت، لأن مرض مخوف. قال فكانت، قال فكانت عطية، فكانت عطية فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية، فكانت عطية أي فكانت تلك أو كانت نعم فكانت تلك عطية فيها في حق ورثته، يعني فيها ماذا؟ إجحاف في حق ماذا؟ ورثته، فلا تتجاوز إلا إيش؟ فلا تتجاوز الثلث كالوصية. قال ابن رشد في بداية المجتهد قال والأمراض التي يحجز فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة، وكذلك عند مالك، وكذلك عند مالك الحالات المخوفة، يعني الإمام مالك الأمراض المخوفة أو المرض المخوف، وزاد على ذلك فقال ماذا؟ والحالات المخوفة، قال مثل الكون بين الصفين، أي الرجل عند اللقاء يوصي مثلا صاحبه يقول يا فلان أوصيت بمالي كذا وكذا فلان وفلان وهو حي، لكن عندما عند التقاء الصفين يرى كما يقال الموت أمامه، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا يلحق بالمرض المخوف. وأيضا قالوا قرب الحامل من الوضع، مرأة قرب وضعها فتصدقت بثلث بكل مالها أو بنصف مالها أو قل بأكثر من الثلث أو وهبت، يكون حكمها حكم مرض المخوف عند مالك. وكذلك راكب البحر المرتج، أي الذي فيه الموج ماذا؟ متحرك بشدة. قال وفيه اختلاف، واضح يا جماعة؟ والأظهر والله أعلم أنه لا يلحق، والأظهر والله أعلم أنه لا يلحق، لأنهم في حالة القوة وحالهم ليس كحال المريض، وحالهم ليس كحال المريض في مرض الموت، المرض المخوف في حال الموت، والله أعلى وأعلم. فمثل هذا يحتاج إلى دليل، ومن حيث القوة له نظر، له ماذا؟ وجه. من حيث القوة كلام مالك رحمه الله تعالى له وجه، ومن حيث النظر كذلك له وجه، ولكن كما سمعتم يتوقف في مثل هذا حتى يظهر لنا دليل يستطيع الإنسان أن يقول به، والله أعلم، لأن المسألة مبنى على قياس، فلا يعني كما يقال نفتح قياس فوق قياس، يعني الآن الأصل مقيس عليه، المسألة التي نحن فيها الآن قياس، قياس على الوصية، فكوننا نقيس غيرها عليها سيكون قياس على ماذا؟ على القياس، والقياس على القياس يضعف أو يضعف الحكم، والله أعلى وأعلم. طيب قال ابن رشد وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير، واضح يا جماعة؟ يعني رجل فيه مرض مزمن، مثلا القلب مزمن، أو فيه مثلا ربو، أو فيه روماتيزم، أو أي مرض من الأمراض المزمنة مستمرة فيه سنوات، فوهب نصف ماله في هذه الحال، هل ينفذ أم لا؟ ينفذ. لماذا؟ لأن المرض المزمن ليس بمعتبر، وإنما المعتبر المرض المخوف الذي يلحقه الموت، الذي يلحقه الموت. أما إذا كان من المرض الذي لا يلحقه الموت أي لا يعقبه الموت فإنه لا يأخذ الحكم، والله أعلى وأعلم. قال ابن رشد رحمه الله، قال ابن رشد رحمه الله: وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عندهم. قال: وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن هبتهم غير ماضية. واضح يا جماعة؟ وهذا واضح أنهم محجور عليهم، وإذا كان محجورا عليهم فهبتهم غير نافذة. السفيل سفهه والمفلس لأن الدين قد أحاط بماله كما تقدم معنا بإذن الله جل وعلا، وهذان سببان من أسباب الحجر، السفه والفلاس. طيب، مسألة وهي في الركن الثاني، وهي: قالوا: أما الموهوب فكل شيء صح ملكه. واتفقوا على أن الإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي، أي في حال الصحة يجوز أن يهب جميع ماله للأجنبي، يتصدق به، يهب. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت ذلك أنه تصدق بماله كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء في الحديث نفسه أن عمر تصدق بشطر ماله، أي بنصف ماله. فالحديث فيه دلالة واضحة ظاهرة على جواز أن يتصدق الإنسان بجميع ماله أو بنصف ماله في حال الصحة والقوة. طيب، ها هنا مسألة، وهي: ما حكم تفضيل إنسان بعض ولده على بعض في الهبة أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض؟ يعني الصورة الأولى واضحة، أن يفضل بعض ولده على بعض في الهبة، يعطي هذا هبة مثلا 10,000 ولا يعطي هذا أو بقية الأولاد، أو يعطي أحدهم سيارة ولا يعطي بقية الأولاد، أو يعطي لأحد الأولاد دارا ولا يعطي لبقية الأولاد، لغير مبرر شرعي معتبر بهذا القيد، لغير مبرر شرعي معتبر، فما حكم هذا؟ ذهب الجمهور إلى كراهية ذلك. قالوا: ولكن إذا وقع عندهم جاز، أي إذا وقع هذا الفعل فإنه جائز. وذهب طائفة من أهل العلم إلى التحريم، وأنه يجب عليه التسوية بين الأبناء، وهذا لا يتأتى إلا بأحد أمرين: إما أن يسترد الهبة من الموهوب له من أبنائه، يسترد الهبة يردها، وإما أن يعطي بقية أولاده مثل عطيته، أي مثل عطية من أعطاه العطية، وهذا التفصيل مأخوذ من حديث النعمان بن بشير، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء والد النعمان يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بنص الحديث قاله: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. واضح هذا الأمر؟ فقال العلماء إما أن يعطي الجميع، فإن أعطى الجميع نفذت الهبة للجميع، وإما أن يستردها من ذلك الذي أعطاه وميزه وفضله على بقية إخوانه لغير اعتبار شرعي. وممن ذهب إلى هذا القول طاووس وابن المبارك، وروي معناه عن مجاهد وعروة، وهو قول أهل الظاهر وظاهر مذهب أحمد، واختيار طائفة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وكذلك من معاصرين جماعة منهم العلامة العثيمين رحم الله الجميع. وهذا القول هو الأظهر بل الصحيح، ودليله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المتقدم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ألفاظ الحديث كما في تهذيب السنن، قال وكل هذه يعني كل هذه الألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من 10 أوجه تؤخذ من الحديث. ثم ذكر الأوجه 10 أي التي تبين أن هذه الهبة أو تلك الهبة التي فيها التفضيل لبعض الأبناء دون بعض باطلة محرمة من حيث الأحكام التكليفية، وباطلة من حيث الأحكام الوضعية فلا تنفذ. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر حديث النعمان بن بشير قال وهو دليل على التحريم لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه. قال والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب، ولأن بعضهم يورث يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، ولأن الظاهر تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. قال فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها. لماذا نهي الشرع عن تزويج المرأة على عمتها أو على خالتها؟ خشية قطيعة الرحم، فهذا كذلك نهى الشرع عنه لأجل هذا المعنى، أن تحصل قطيعة رحم بين الإخوة بسبب هذا التفضيل، بل قد تكون بين الآباء بين الأبناء الذين لم يعطوا وبين الآباء، فلأجل هذا وذاك منع الشرع هذا الأمر. وهناك مسائل أخرى بإذن الله جل وعلا نذكرها في الدرس الآتي. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.